إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن العلماء قسموا الأحاديث من حيث القوة والضعف إلى مقبول ومردود، فأما المقبول فهو ما ترجح صدق المخبر به، وأما المردود فما ترجح عدم صدق المخبر به. والمقبول أقسام: هي الصحيح لذاته، والصحيح لغيره، والحسن لذاته، والحسن لغيره. فأما الصحيح لذاته فهو ما رواه العدل الضابط عن مثله إلى منتهى باتصال الإسناد من غير شذوذ ولا علة، فلا بد من توفر هذه الشروط الخمسة في الحديث حتى يكون حديثاً صحيحة. وأول من صنف في الصحيح المجرد البخاري رحمه الله تعالى، فصحيح البخاري هو أول مصنف في الصحيح المجرد، ثم صحيح مسلم، وهما أصح الكتب بعد القرآن، وقد أجمعت الأمة على تلقي كتابيهما بالقبول. وأما قول الشافعي: ما نعلم في الأرض كتابا أكثر صوابا من كتاب مالك، فقد كان ذلك قبل البخاري ومسلم، وعلى ذلك الجمهور. والبخاري أصح الكتابين صحة وأكثرهما فوائد. البخاري ومسلم لهما كتابان هما الصحيحان، والبخاري أصحهما وأكثرهما فائدة، وعلى ذلك الجمهور. ودليل الجمهور على تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم إجمالي وتفصيلي. فأما الإجمالي فهو لأن البخاري كان أعلم وأرسخ في هذا العلم من مسلم، حتى كان مسلم رحمه الله يقول للبخاري: دعني أقبل قدميك يا أستاذ الأستاذين ويا طبيب الحديث في علله، وكان شيخا له. فهذا دليل إجمالي على تقديم البخاري على مسلم. وأما الأدلة التفصيلية فلأنه قد انفرد البخاري بخمسة وثلاثين وأربعمائة رجل الذين تكلم فيه من هؤلاء بالضعف ما يقرب من ثمانين، وانفرد مسلم بعشرين وستمائة رجلا المتكلم فيه منهم ستون ومائة. فهذا دليل على تقديم البخاري على مسلم. والذين انفرد بهم البخاري هم ممن يكثر الرواية عنهم، فهو أعرف بهم وأعلم. الذين انفرد بهم البخاري أكثرهم من شيوخه، وهو بهم أعرف، ومعظم ما أخرجه عنهم في الاستشهاد بخلاف مسلم، إذ يخرج عمن انفرد به في الغالب في الأصول. يشترط البخاري اللقاء والمعاصرة، ومسلم يرى أن المعنعن له حكم المتصل ولو لم يثبت اللقاء، فهذا شرط دقيق قوي كان يذهب إليه البخاري، وهو فيه تابع لشيخه علي بن المديني المنتقد على البخاري ومسلم 10 و200 من الأحاديث، اختص البخاري بأقل من 80 والباقي لمسلم، فهذا دليل على تقديم البخاري على مسلم. أيضا أصحاب الزهري على 5 طبقات، البخاري يروي عن الأولى استيعابا وعن الثانية يروي ما يعتمده، وأما الثالثة فيروي عنها تعليقا وقليلا ما يروي تعليقا عن الثالثة، وأما مسلم فيروي عن الأولى والثانية استيعابا، وأما الثالثة فكالثانية عند البخاري، وأما الرابعة والخامسة فهما معا لا يعرجان عليها. فالبخاري أصح صحة وأكثر فائدة من مسلم، لأن الأحاديث عند البخاري أشد اتصالا وأوثق رجالا، وفيه من الاستنباطات الفقهية والنكت الحكمية ما ليس في صحيح مسلم، حتى قال كثير من أهل العلم فقه البخاري في تراجمه، لأنه يترجم بالمعنى يكون دقيقا لا يبين ربما للوهلة الأولى، فتقول قد ترجم ترجمة وجعل تحتها حديثا، ما المناسبة بين الحديث والترجمة؟ ولذلك جعلت هذه المناسبات لتلك التراجم مفردة باستقلال في بعض المصنفات لبيان هذا العمق الذي كان عنده رحمه الله تعالى في الترجمة. كون صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم هو باعتبار المجموع، وإلا فقد يوجد بعض الأحاديث في مسلم أقوى من بعض الأحاديث في البخاري، فإذا البخاري جملة، صحيح البخاري من حيث المجموع أصح من صحيح مسلم من حيث المجموع، ولكن قد يوجد بعض الأحاديث في مسلم أقوى من بعض الأحاديث في البخاري. قال بعض أهل العلم صحيح مسلم أصح من صحيح البخاري، وسيأتي بيان ذلك فيما ذكر المصنف إن شاء الله تعالى. هل استوعب البخاري ومسلم الصحيح في كتابيهما أو التزماه؟ لم يستوعب الصحيح في صحيحيهما ولا التزما، فقد قال البخاري رحمه الله: ما أدخلت في كتابي الجامعة إلا ما صح، وتركت من الصحاح لحال الطول. وقال مسلم: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا، إنما وضعت ما أجمع عليه. فهل فاتهما على ذلك شيء كثير أو قليل من الحديث الصحيح؟ حتى لا يتطرق إلى أذهاننا الوهم أن ما ليس عند البخاري ومسلم في صحيحيهما فلا يحكم عليه بالصحة، وهذا خطأ، لأنهما لم يلتزما أن يجمعا كل ما هو صحيح. قال الحافظ ابن الأخرم: لم يفتهما إلا القليل، وقد أنكر عليه العلماء ذلك، بل فاتهما الكثير، لأنه كما مر كان ينتقي، بل قال البخاري نفسه رحمه الله: ما تركت من الصحاح أكثر، وقال: أحفظ 100,000 حديث صحيح و200 ألف حديث غير صحيح. فإذا كان يحفظ 100,000 حديث صحيح، فعدة البخاري كم تبلغ من الأحاديث بالنسبة إلى 100,000 كما سيأتي في العدد، وهو من مباحث العلماء في النظر. البخاري جملة ما فيه 7,275 حديثا بالمكرر، وبحذف المكررة أي الأحاديث المكررة، فأحاديث البخاري 4,000، فأين 4,000 من 100,000 حديث صحيح كان يحفظها؟ إذن هو لم يستوعب ولم يجمع في كتابه كل ما صح، ولكن ترك كثيرا من الصحيح. مسلم جملة ما فيه 12,000 بالمكررة. سيأتي ما هو أدق من حيث العدد في كلام المصنف رحمه الله، بحف المكرر نحو 4,000 أيضا عند مسلم في الصحيح. فإن نجد بقية الأحاديث الصحيحة التي لم يخرجها البخاري ولا مسلم نجدها في الكتب المعتمدة المشهورة كصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان، وكذلك في مستدرك الحاكم وفي السنن الأربعة وفي سنن الدارقطني والبيهقي وفي المسانيد كمسند الإمام أحمد ومسند ابن أبي شيبة وكذلك مسند أبي يعلى، وفي المصنفات كمصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة وغير ذلك. ولا يكفي وجود الحديث في تلك الكتب، بل لا بد من التنصيص على صحته، إلا في كتاب قد شرط صاحبه الاقتصار على إخراج الصحيح كابن خزيمة، فإنه شرط على نفسه ألا يخرج إلا صحيحا. ومع ذلك فهنالك بعض المراجعات لما ذكر، فإذا وجدنا حديثا عند أبي داود فهذا الحديث قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا، وربما فيه بعض الموضوع، وكذلك في سائر السنن، وكذلك في المسانيد وفي المعاجم، المعاجم الثلاثة للطبراني والمعاجم لغيره. فإذا ليس معنى أن يوجد الحديث في ديوان من دواوين السنة أنه يكون صحيحا أو أنه يكون حسنا أو يكون مقبولا، قد يكون مردودا. وكثير من الناس ممن لا تعلق له بعلم الحديث لا يلتفت إلى هذه الحقيقة، هذه مسلمة، لأن أهل التدوين الذين كتبوا تلك السنن وكذلك المعاجم والمسانيد والمصنفات هم لم يشترطوا، يعني لم يشترطوا على أنفسهم ألا يخرجوا في كتبهم إلا حديثا صحيحا. وقد مر كلام أبي داود في ذلك فيما ذكره وفيما سكت عنه، كما في رسالته لأهل مكة. وكذلك تجد الترمذي رحمه الله ربما نص على أن الحديث فيه شيء، ومع ذلك فهو يخرجه عنده في كتابه الجامع. فكثير من الناس يغفل عن هذه الحقيقة ويظن أنه إذا قال رواه الترمذي فقد أدى ما عليه والحديث ثابت ويجب العمل به، مع أنه قد يكون ضعيفا بل قد يكون موضوعا. إذن فلا بد إذا كان الحديث في غير الصحيحين وعلى الجملة في غير كتاب شرط صاحبه ومؤلفه على نفسه ألا يخرج إلا صحيح، فيجب على الناظر في تلك الكتب أن يبحث هل هذا الحديث مما صح أو مما لم يثبت. واستدرك الحاكم وصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان من دواوين السنة، فأما مستدرك الحاكم فهو كتاب ضخم من كتب الحديث ذكر مصنفه فيه الأحاديث الصحيحة التي على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما ولم يخرجاه، ولذلك سماه المستدرك، المستدرك على الصحيحين. فيقول هذا الحديث ليس عند البخاري ولا عند مسلم وهو على شرط البخاري أو على شرط مسلم أو على شرطهما، ولم يخرجه لا البخاري ولا مسلم، فيقول أنا أستدرك عليهم. فهذه فكرة المستدرك أصلا، ولكن هل وفى بذلك؟ غفر الله له، لم يوفى، بل هو متساهل في التصحيح. فينبغي أن يتتبع وأن يحكم على أحاديثه بما يليق بحالها، وكما سيأتي في كلام أهل العلم فيما يخصه أن الحاكم كان واسع الخطو في التصحيح متساهلا في القضاء به. يقول هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرج ويكون موضوعا، فكيف يكون صحيحا على شرط الشيخين وهو بهذه الدرجة، إلى غير ذلك. وإن كان رحمه الله له عذره كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى، فإنه إنما أملى ثلثة و ولذلك تجد شرطه متحققا في هذا الثلث كثيرا، وأما ما دون ذلك فإنه قد سوده ولم يبيض، يعني لم يراجع، فكان قد كتبه فقضى الله عليه بالموت قبل أن يعيد النظر فيه. فلما جعل كذلك بين أيدي الناس وجد فيه هذا الذي ذكر. وأما صحيح ابن حبان فترتيبه مخترع، ليس مرتبا على الأبواب كصحيح البخاري وصحيح مسلم، ولا على المسانيد كمسند أبي بكر ومسند عمر ومسند عثمان كما هو الشأن في المسانيد، وإنما له ترتيب مخترع سماه التقاسيم والأنواع. الكشف على الحديث من كتاب ابن حبان عسر جدا، ولكن قام بترتيبه بعض أهل الحديث وسماه الإحسان في تقريب ابن حبان. هذا من صنعة الأمير علاء الدين أبو الحسن علي بن بلبان، فهو الذي تناول صحيح ابن حبان ورتبه فيما هو معروف بالإحسان في تقريب ابن حبان. ابن حبان متساهل في الحكم على الحديث بالصح، ولكنه كان أقل تساهلا من الحاكم. صحيح ابن خزيمة أعلى مرتبة من صحيح ابن حبان لشدة تحريه، حتى إنه يتوقف في التصحيح لأدنى كلام في الإسناد، وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله من كلام. مر عندنا في المقدمة التي ذكرها المصنف ما يتعلق بالمستخرج. المستخرجات على الصحيحين هي ما معنى الآن، لأننا بشأن الحديث عن الصحيح. وقد ذكر المصنف رحمه الله المستخرج وبين تعريفه وموضوعه، وذكر بعض المستخرجات لأهل الحديث. موضوع المستخرج أن يأتي المصنف إلى كتاب من كتب الحديث فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب، وإلا كان الكتاب هو هو، ولكن يكون له إسناد آخر سوى إسناد وطريق صاحب الكتاب، فيجتمع مع صاحب الكتاب كالبخاري مثلا، فيجتمع مع البخاري في شيخه أو من فوق شيخه، فحينئذ يكون عندنا استخراج. وأما إذا مر على البخاري في أثناء الاستخراج فإنه يكون راويا للصحيح، هذا ليس باستخراج على الصحيح، وإنما هو رواية للصحيح. يعني إذا كان في إسناده حدثنا البخاري وقال حدثنا فلان، أنت تروي عن البخاري، ولكن نريد أن تروي أحاديث البخاري من غير طريق البخاري، فتجتمع مع البخاري في شيخه أو في شيخ شيخه، فتكون حينئذ مستخرجا عليه. المستخرجات على الصحيحين أشهرها المستخرج لأبي بكر الإسماعيلي على البخاري، والمستخرج لأبي عوانة الإسفرايني على مسلم، والمستخرج لأبي نعيم الأصفهاني على كل منهما على البخاري ومسلم. هؤلاء الذين استخرجوا على الصحيحين هل التزموا موافقة الصحيحين في الألفاظ؟ بمعنى أنه يخرج حديث البخاري بإسناد لنفسه يجتمع فيه مع شيخ البخاري أو شيخ شيخه، هل التزم أن يأتي بنفس اللفظ أو باللفظ نفسه الذي ذكره البخاري في الصحيح أو لا؟ لم يلتزم مصنف المستخرجات موافقة ما استخرجوا عليه في الألفاظ، لأنهم يروون الألفاظ التي وصلتهم من طريق شيوخهم هم، لا من طريق شيوخ البخاري والبخاري، لذلك حصل فيها تفاوت قليل في بعض الألفاظ، وكذلك ما أخرجه المؤلفون القدامى في تصانيفهم المستقلة كالبيهقي والبغوي وشبههما، قائلين لأنك تجد هذا أحيانا عند البغوي أو عند البيهقي يقول رواه البخاري أو رواه مسلم، فتنقله أنت عن البغوي وتقول أخرجه البخاري في الصحيح اعتمادا على قوله أخرجه البخاري، في حين أنه لا يكون قد أخرجه البخاري باللفظ الذي ذكره البيهقي أو البغوي، فهذا مهم. وقع بعض تفاوت في المعنى وفي الألفاظ، فمرادهم من قولهم رواه البخاري ومسلم أنهما رواياه في الأصل فرويا أصله، فهل يجوز لنا أن ننقل حديثا حينئذ من المستخرجات ونعزوه إلى البخاري أو مسلم أو إليهما معا؟ بناء على ما تقدم من تفاوت في بعض الألفاظ، لا يجوز لشخص أن ينقل من المستخرجات أو الكتب المذكورة آنفا كالبيهقي والبغوي عند قوله أخرجه البخاري أو أخرجه مسلم، لا يجوز أن تنقل عنه وتقول رواه البخاري أو رواه مسلم لوقوع التفاوت في بعض الألفاظ، فأنت الآن تقول البخاري ومسلما ما لم يقلاه. ولكن ماذا نصنع؟ نقابل الحديث بروايتهما، أو نقول عند ما نجد صاحب المستخرج يقول أخرجاه بلفظه، فحينئذ نقول أخرجه البخاري ومسلم، طالما أن المستخرج يقول أخرجه بلفظه، أخرجه البخاري بلفظه، لا بأس حينئذ أن نقول أخرجه البخاري لأنه يقول بلفظه، فلا تفاوت في اللفظ حينئذ. ما الفوائد التي نتحصل عليها من المستخرجات إذا كان الأمر قد استقر عند البخاري أو عند مسلم أو عنده؟ يعني صنف البخاري صحيح، فجاء أبو بكر الإسماعيلي فاستخرج على صحيح مسلم، فيخرج أحاديث البخاري بأسانيد لنفسه من طريق شيخ البخاري أو من فوق، فيقول قائل وما قيمة ذلك؟ أخرجه البخاري وانتهى الأمر. هناك فوائد تقارب العشرة ذكرها السيوطي في التدريب، منها علو الإسناد، لأن مصنف المستخرج لو روى حديثا من طريق البخاري مثلا لوقع أنزل من الطريق الذي رواه به في المستخرج، أنه يروي عن شيخ البخاري أو شيخ شيخ، فهذا علو في الإسناد. وأيضا الزيادة في قدر الصحيح لما يقع من ألفاظ زائدة وتتمات في بعض الأحاديث التي تكون في المستخرج، فتكون هذه الزيادات على قدر الصحيح. وكذلك القوة بكثرة الطرق، وفائدتها الترجيح عند المعارضة. وكذلك يقع في الصحيح عن مدلس بالعنعنة فيرويه المستخرج صريحا بالتحديث، هذه فائدة لأنه يكون في الصحيح عن مدلس بالعنعنة فيرويه المستخرج صريحا من غير عنعنة عن المدلس، فحينئذ تزول العلة. يروي في الصحيح صاحبه عن مبهم كحدثنا فلان أو حدثنا رجل، أو عن مهمل كحدثنا محمد، أي المحمدون؟ ما الذي يريده بمحمد؟ فهذا كما ترى مما يقال له المهمل، فيروي عن المبهم كرجل وفلان، أو عن مهمل كمحمد أو عن زيد، هكذا من غير تعيين، فيتميز هذا في المستخرج، هذه فائدة. الآن عندنا البخاري ومسلم ودرجتهما كما مر، ولكن ما المحكوم بصحته مما رواه الشيخان؟ يقع في يدك صحيح البخاري، كل ما فيه صحيح، أم فيه ما هو صحيح وفيه ما ليس بصحيح؟ البخاري ومسلم لم يدخلا في صحيحيهما إلا ما صح، وتلقت الأمة كتابيهما بالقبول، ولكن ما روياه بالإسناد المتصل فهو المحكوم بصحته، وأما ما حذف من مبدأ إسناده راو أو أكثر ويقال له المعلق فهذا لابد من بحثه، فمنه ما هو صحيح ومنه ما ليس بصحيح. إذن المحكوم بصحته في الصحيحين هو ما روي بالإسناد المتصل، وأما ما يقول فيه البخاري مثلا قال أبو هريرة فحذف من بداية الإسناد إلى الصحابي، فهذا يقال له المعلق، الحديث المعلق ما حذف من بداية إسناده لا من أصله، أصل الإسناد عند الصحابة وبداية الإسناد عند الراوي، فما حذف من بدء إسناده راو أو أكثر فهو حديث معلق. فإذا قال البخاري قال ابن المسيب كذا، هذا حديث معلق، من أين أتى به البخاري وأين إسناده إلى ابن المسيب؟ فهذا حديث معلق. هذه المعلقات منها ما هو صحيح ومنها ما هو غير صحيح، لأن الإسناد قد حذف، فنحن لا ندري الرواة الذين حذفهم البخاري أو حذفهم مسلم، فلا بد من بحث تلك المعلقات. ولكن من المعلوم أن البخاري ومسلم إنما ذكر معظم ما ذكر من المعلقات في التراجم في مقدمات الأبواب، ولم يوجد شيء قط في صلب الأبواب من المعلقات، وإنما يذكر ذلك في ترجمة الباب أو في المقدمة مقدمة الباب، ثم بعد ذلك يروي بالإسناد المتصل. أما في مسلم فليس فيه من ذلك إلا حديث واحد في باب التيمم، وهذا الحديث عند مسلم لم يصله في موضع آخر، لأن المعلقات عند البخاري أكثر منها عند مسلم، وقد بحث معلقات البخاري الحافظ ابن حجر وغلق ما علق البخاري في الصحيح فيما هو معروف بتغليق التعليق. تغليق التعليق، التعليق هو أن يحذف من بدء الإسناد راو أو أكثر، ربما يحذف الإسناد كله ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، قال أبو هريرة كذا، أين الإسناد؟ حذف، هذا معلق. إذا ما أتيت بهذا موصولا من طريق البخاري في موضع آخر أو من طريق غيره فقد غلقت هذا التعليق، فهذا هو التغليق. فقام الحافظ ابن حجر بتغليق تعليق البخاري في الصحيح في كتاب فحل اسمه تغليق التعليق. وأما المعلقات عند مسلم رحمه الله فقد بحثها الحافظ أبو علي الجياني في كتابه تقييد المهمل وتمييز المشكل. المعلقات عند مسلم 12 حديث فقط، ما علقه ووصله هو، فعلقه في موضع ووصله في موضع آخر 5 أحاديث، وما علقه ووصله غيره حديثان، وما أبهم فيه شيخه وعده بعض العلماء معلقا 6 أحاديث، وهذه الأحاديث وردت موصولة سواء عند مسلم نفسه أو عند غيره. إذن المحكوم بصحته عند البخاري وعند مسلم هو ما رواياه بالإسناد المتصل، وأما ما يتعلق بالتعليق فهو قليل عند مسلم وشأنه كما مر ذكر ذلك، فقد يصله في موضع آخر، يعني هو يعلقه في موضع ويصله في موضع آخر، أو يصله غيره، أو يبهم شيخه فيعده العلماء معلقا. وأما عند البخاري فلم يذكر شيئا من المعلقات في صلب الأبواب قط، وإنما معلقاته إما في تراجم الأبواب وإما في مقدماتها، وقد وصلها الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق. هناك شيء آخر، وهو أن ما ذكره البخاري رحمه الله بصيغة الجزم فهو حكم بصحته عن المضاف إليه، يعني إذا قال قال سعيد بن المسيب قال أبو هريرة، هذا جزم، قال هذا حكم بصحته عمن رواه عنه، فكأنه حكم بصحته عن ابن المسيب أو عن أبي هريرة أو عمن علق عنه. وأما إذا لم يكن هناك جزم فروى بالتمريض كما يروى عن ابن المسيب يذكر عن أبي هريرة، فهذه صيغة تمريض، فهذا حينئذ ليس فيه حكم بصحته عن المضاف إليه. ومع ذلك فليس فيه حديث واهن لإدخاله في الكتاب المسمى بالصحيح. بعض العلماء كما مر ذكروا أصح الأسانيد، وبناء على ذلك وعلى تمكن باقي شروط الصحة يمكن أن يقال إن للحديث الصحيح مراتب، وسأذكرها المصنف تفصيلا إن شاء الله. أعلى المراتب ما كان مرويا بإسناد من أصح الأسانيد كمالك عن نافع عن ابن عمر وسلسلة الذهب، ودون ذلك رتبة ما كان مرويا من طريق رجال أدنى من رجال الإسناد الأول كحماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، ودون ذلك رتبة ما كان من رواية من تحققت فيهم أدنى ما يصدق عليهم وصف الثقة كرواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. العلماء قسموا تقسيما آخر وأقرب قربا من هذا التقسيم، فقالوا الحديث الصحيح مقسم على سبع مراتب، ما اتفق عليه البخاري ومسلم وهو بأعلى المراتب، ثم ما انفرد به البخاري، ثم ما انفرد به مسلم، ثم ما كان على شرطهما، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم يعني ولم يخرجه، ثم ما صح عند غيرهما من الأئمة كابن خزيمة وابن حبان مما لم يكن على شرطه. فهذه مراتب الصحيح. المتفق عليه الذي أخرجه البخاري ومسلم، يليه الذي أخرجه البخاري وانفرد به، يليه الذي انفرد به مسلم، يليه الذي على شرط البخاري ومسلم معا ولم يخرجاه، يليه الذي على شرط البخاري ولم يخرج، يليه الذي على شرط مسلم ولم يخرج، يليه الذي صح عند غير البخاري ومسلم من الأئمة مما لم يكن على شرطه. ما شرطه؟ فأنت تسمع هذا الكلام يقول شرط البخاري وشرط مسلم، ويقول أخرجه فلان كما يقول الحاكم في المستدرك، أخرجه فلان وفلان وهو على شرط الصحيحين ولم يخرجا، أو على شرط البخاري ولم يخرج، أو على شرط مسلم ولم يخرج. إذن هناك شروط اشترطها الأئمة لوضع الحديث في الصحيح، فاشترط البخاري أو مسلم أو الأئمة الخمسة كما ذكر ذلك في شروط الأئمة الخمسة الحازمي وغيره. الحق أن الشيخين لم يفصحا عن شرط شرطاه أو عيناه زيادة على الشروط المتفق عليها في الحديث الصحيح، لكن الباحثين من العلماء ظهر لهم من التتبع والاستقراء لأساليب الشيخين ما ظنه كل باحث بالاستقراء والتتبع ما ظنه شرطا لهما أو شرطا لأحده. وأحسن ما قيل في ذلك أن المراد بشرط الشيخين أو أحدهما أن يكون الحديث مرويا من طريق رجال الكتابين أو أحدهما مع مراعاة الكيفية التي التزمها الشيخان في الرواية عنه. هذه أمور، ولكن هل هي غامضة إلى هذا الحد بحيث إنه لا يمكن أن تعرف؟ سيأتي بحث ذلك تفصيلا إن شاء الله. ومنه أننا نعلم شرط البخاري الذي اشترطه ووافق فيه شيخه أعني ابن المديني في أنه يشترط السماع والمعاصرة، وهو ما شن عليه مسلم في مقدمة الصحيح، وما زال العلماء إلى يوم الناس هذا يقولون هل قصد بذلك الكلام الشديد في مقدمة الصحيح البخاري أو قصد ابن المديني أو لم يقصد لا هذا ولا هذا، وسيأتي كلام حول هذا المعنى إن شاء الله. ما معنى قول العلماء هذا حديث متفق عليه؟ إذا قال علماء الحديث عن حديث متفق عليه فمرادهم اتفاق الشيخين، اتفاق البخاري ومسلم، أي اتفق الشيخان على صحته لا اتفاق الأمة، يريدون اتفاق الشيخين لا اتفاق الأمة. إلا أن ابن الصلاح قال لكن اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك وحاصل معه، اتفاق الأمة على تلقي ما اتفق عليه بالقبول. فالذي هو عند العلماء أن هذا المصطلح متفق عليه، أي اتفق على صحته البخاري ومسلم، وليس معنى ذلك أنه متفق عليه عند الأمة. إلا أن ابن الصلاح يقول قولا قويا وجيدا فيقول إن الأمة اتفقت على قبول صحيحي البخاري ومسلم وعليه، فإذا ما دامت الأمة قد اتفقت على تلقي الصحيحين فلا شك أن الأمة اتفقت على تلقي ما اتفق عليه بالقبول. هل يشترط في الحديث الصحيح أن يكون عزيزا؟ الصحيح أنه لا يشترط في الصحيح أن يكون عزيزا، بمعنى أن يكون له إسنادان، لأنه يوجد في الصحيحين وغيرهما أحاديث صحيحة وهي غريبة لها إسناد واحد، وزعم بعض العلماء ذلك، وقولهم خلاف ما اتفقت عليه الأمة. قال المصنف رحمه الله: كم درجات المقبول وما هي؟ وأجاب بقوله: للمقبول درجتان، صحيح وحسن، والصحيح درجتان لذاته ولغيره، والحسن درجتان لذاته ولغيره، فدرجاته إذن يعني المقبول أربع: صحيح لذاته، وحسن لذاته، وصحيح لغيره، وحسن لغيره. إذن درجات المقبول أربع: هي الصحيح لذاته، والحسن لذاته، والصحيح لغيره، والحسن لغيره. ما تعريف الصحيح لذاته؟ وما تعريف شروطه؟ وما يخرج بكل منها؟ يعني إذا لم يتوفر هذا الشرط فما الذي يخرج من أنواع الحديث؟ وهذا في الحقيقة يكون عسرا فهمه عند بداية طلب هذا العلم، لأنك ستمر بمصطلحات كثيرة وأنت لا تدري عنها خبرا، فيكون الأمر كالإبهام بالنسبة لمن يقرأ هذا الكلام. الصحيح لذاته هو رواية عدل تام الضبط متصل السند غير معل ولا شاذ. فذكر الشروط الخمسة، وهي عدل العدالة، تام الضبط الضبط، متصل السند اتصال الإسناد غير معل وغير شاذ، هذه خمسة شروط. ثم شرع في بيان ذلك وما يخرج بعدم توفر. المراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة، يعني التزام المأمورات واجتناب المنهيات فيكون تقيا. ويخرج بالعدل خمسة، يعني عندما تقول العدل يخرج بقولك العدل الكاذب والمتهم بالكذب والفاسق، سواء فسق بمكفر أو بغير مكفر، والمبتدع لأنه لا يكون عدلا، والمجهول لأننا لا ندري حاله حتى نقول هو عدل. إذن عندما نقول رواية عدل خرج بالعدل خمسة: الكاذب والمتهم بالكذب والفاسق بمكفر وغيره والمبتدع والمجهول. عدل تام الضبط، المراد بالضبط الحزم في الحفظ، وهو ضبطان: ضبط صدر وهو ما إذا سمع الحديث لم ينسه بل متى شاء استحضره، وضبط كتاب وهو ما إذا سمع الحديث كتبه
وصانه لديه من الغلط والتحريف منذ سمع فيه إلى أن يؤدي منه. فضبط صدر وضبط كتاب يخرج بالضابط 5. الواهم فإنه ليس بضابط، وفاحش الغلط، والكثير الغفلة، والكثير المخالفة للثقات، وسيء الحفظ. فشرط الضبط عندما تقول رواية عدل تام الضبط يخرج بالعدل 5 ويخرج بالضابط 5. والإشارة بتام إلى الضبط يعني إلى الدرجة العليا في الضبط، ويخرج بخفيف الضبط وهو راوي الحديث الحسن. يعني عندما تقول تام الضبط خرج خفيف الضبط، وخفيف الضبط هو الذي يكون راويا للحسن لذاته. المراد بمتصل السند ما سلم سنده من سقوط فيه، بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروي من شيخ، هذا معنى اتصال الإسناد كما مر. ويخرج بالمتصل سنده 5. المعلق وهو الذي يقع السقط في أوله، المرسل ما يكون السقط في آخره، يعني يقول التابعي قال رسول الله فحينئذ يسقط الصحابي فهذا مرسل، وكذلك المعضل هو ما سقط من إسناده راويان أو أكثر على التوالي، لا من أول الحديث ولا من آخره، وإنما قالوا لا من أول الحديث لإخراج المعلق ولا من آخره لإخراج المرسل. ومع ذلك فهذا التحديد إنما هو للتيسير، وإنما يقولون هو معضل حتى ولو وقع سقط لراويين أو أكثر من البداية فيكون معضلا معلقا. وأما المنقطع فهو ما وقع من أثناء سنده راو واحد في موضع أو أكثر، لا من أوله ولا من آخره، لأنه لو كان في الأول لكان معلقا، ولو كان في الآخر لكان مرسلا، فيقع في أثناء السند. لا يضر أن يكون السقط في أكثر من موضع، ولكن بشرط أن لا يكون على التوالي، لأنه لو كان على التوالي لكان الحديث معضلا. فالحديث المعضل ما سقط منه راويان أو أكثر في موضع واحد، لا من أول الحديث ولا من آخر. إذن المتصل يخرج به 5: المعلق والمرسل والمعضل والمنقطع والمدلس. المراد بغير معل ما سلم من علة قادحة، لأنه كما مر في تعريف العلة سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهرة السلامة منه. والمراد بغير شاذ ما سلم من الشذوذ. ما هو الشذوذ؟ هو انفراد الثقة مخالفا للثقات، انفراد الثقة برواية ما يخالف ما رواه من هو أوثق منه، فيكون حينئذ شاذا. الخارج بهذين الأخيرين يعني بغير معلم وبغير شاذ داخل فيما خرج بالضبط. فالخارج بالأول يدخل في الوهم، والخارج بالثاني يدخل في المخالفة، أي في الشذوذ يكون قد دخل في المخالفة. هل تتفاوت رتب الصحيح؟ نعم، كما مر تتفاوت رتبته بسبب تفاوت الأوصاف المقتضية للتصحيح في القوة، فإنها لما كانت مفيدة لغلبة الظن الذي عليه مدار الصحة اقتضت أن يكون لها درجات بعضها فوق بعض بحسب الأمور المقوية، وإذا كان كذلك فما يكون رواته في الدرجة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات المرجحة كان أصح مما دونه. ويقع التفاوت في الصحة سندا ومتنا وإطلاقا وتقييدا، فمن الدرجات العليا في التفاوت بحسب السند ما أطلق عليه أصح الأسانيد، كرواية أحمد عن الشافعي عن مالك، ومالك عن نافع عن ابن عمر، وهي سلسلة الذهب كما مر، مالك عن نافع عن ابن عمر. فبعضهم قال الشافعي عن مالك، وبعضهم قال أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، ولا بأس، فكلهم أئمة. قال البخاري: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر. وزاد ابن طاهر: الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. وزاد بعض المتأخرين كالعراقي: أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. وكذلك الزهري عن سالم عن ابن عمر أطلقه عليه أحمد بن حنبل، قال أحمد: أصح الأسانيد الزهري عن سالم عن ابن عمر. إسحاق بن راهوية وابن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي بن أبي طالب أطلقه عليه ابن المديني من رواية عبد الله بن عون. عمرو بن علي الفلاس من رواية أيوب السختياني. الأعمش عن إبراهيم النقعي عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أطلقه عليه يحيى بن معين. دونهم، يعني دون هذه الأسانيد التي مرت وهي أصح الأسانيد، دونها يعني تحتها وأقل منها، حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس، وبريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه. ودونها كالعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. فالجميع يشملهم اسم العدالة والضبط، إلا أن في المرتبة الأولى من الصفات المرجحة ما يقتضي تقديم روايتهم على التي تليها، وفيها أي التي تليها من قوة الضبط ما يقتضي تقديمها على الثالثة، وفيها أي الثالثة من تمام الضبط ما يقتضي تقديمها على الحسن لذاته. وهذا التفاوت في الإسناد بحسب الإطلاق، لذلك قالوا أصح الأسانيد مطلقا. وقد مر أن العلماء لا يسلمون بذلك، ليس هناك ما يقال له أصح الأسانيد بإطلاق. أطلق على أسانيد كثيرة غير ما تقدم أنها أصح الأسانيد أو أقواه أو أجوده، منها الزهري عن زين العابدين عن أبيه عن جده أطلق ذلك عليه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق. وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن عمر رضي الله تعالى عنهم أطلقه عليه النسائي. وشعبة عن عمرو بن مرة الكوفي عن أبيه مرة عن أبي موسى رضي الله عنه أطلقه عليه وكيع. وشعبة عن قتادة بن دعامة السدوسي عن سعيد بن المسيب عن عامر أخي أم سلمة عن أم سلمة، وهذا منقول عن حجاج بن الشاعر. وعبد الرحمن بن القاسم ابن محمد عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أطلقه عليه ابن معين. ويحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أطلقه عليه الشاذكوني. وأيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أطلقه عليه أحمد، وقال: فإن كان من رواية حماد بن زيد فيا لك. ومنها ترجيح أبي حاتم ترجمة يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وأما التفاوت المقيد فيقع تقييده إما بالتراجم وإما بالبلدان. أما المقيد أي التفضيل والتفاوت في القوة المقيد بالتراجم، فقد قال الحاكم: أصح أسانيد الصديق رضي الله عنه إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عنه. فهذا بالنسبة للصديق، فأصح الأسانيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عنه رضي الله عنه. وأصح أسانيد عمر رضي الله عنه الزهري عن سالم عن أبيه عنه. وأصح أسانيد أهل البيت جعفر بن محمد عن أبيه عن جده. وأصح أسانيد أبي هريرة رضي الله عنه الزهري عن سعيد بن المسيب عنه، وأبو الزناد عن الأعرج عنه، وحماد بن زيد عن أيوب السختياني عن ابن سيرين عنه. وأصح أسانيد ابن عمر رضي الله عنهما مالك عن نافع عنه، وهي سلسلة الذهب المشهورة. وأصح أسانيد عائشة رضي الله عنها عبيد الله ابن عمر ابن حفص عن القاسم عن عائشة رضي الله عنه. وأصح أسانيد ابن مسعود رضي الله عنه سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه. وقال البزار: رواية علي بن الحسين بن علي عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أصح إسناد يروى عن سعد رضي الله تعالى عنه. فهذا مقيد بالتراجم. وأما المقيد بالبلدان فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: اتفق أهل العلم بالحديث على أن أصح الأسانيد ما رواه أهل المدينة، ثم أهل البصرة، ثم أهل الشام. وقال الخطيب رحمه الله: أصح طرق السنن ما يرويه أهل الحرمين مكة والمدينة، فإن التدليس فيهم قليل، والاشتهار بالكذب ووضع الحديث فيهم عزيز، ولأهل اليمن روايات جيدة وطرق صحيحة إلا أنها قليلة، ومرجعها إلى أهل الحجاز أيضا. ولأهل البصرة من السنن الثابتة بالأسانيد الواضحة ما ليس لغيرهم مع إكثارهم، والكوفيون مثلهم في الكسرة، غير أن رواياتهم كثيرة الدغل قليلة السلامة من العلل، وحديث الشاميين أكثره مراسيل ومقاطيع، وما اتصل منه مما أسنده الثقات فإنه صالح، والغالب عليه ما يتعلق بالمواعظ. وقال هشام بن عروة: إذا حدثك العراقي بألف حديث فألقي 990 وكن من الباقي في شك. وكما فاوتوا بين البلدان في الثبت، كذلك جعلوا لكل بلد سندا هو أصح أسانيده. فقالوا: أصح الأسانيد لمكة سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد الأزدي عن ابن عباس رضي الله عنهم. وأصح الأسانيد للمدينة إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأصح الأسانيد لليمن معمر بن راشد عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأثبت أسانيد المصريين الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه. وأثبت أسانيد الخراسانيين الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبي. وأثبت الأسانيد لأهل الشام أبو عمرو الأوزاعي عن حسان بن عطية المحاربي عن الصحابة رضي الله عنهم ذكره الحاكم في المعرفة. قال ابن حجر: رجح بعض أئمتهم يعني أهل الشام رواية سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله عنه، وغير ذلك من التراجم. وقد جمع الحافظ أبو الفضل العراقي فيما عد من أصح الأسانيد إطلاقا وتقييدا، جمع كتابا في الأحكام رتبه على أبواب الفقه، سماه بتقريب الأسانيد وترتيب المسانيد، وهو الذي طبع مع شرحه المسمى بطرح التثريب. وهذا الكتاب للعراقي ولولده أبي زرعة. وقد فاته جملة من الأحاديث كما قال ابن حجر رحمه الله. وأما التفاوت بحسب المتن فأصح متن على الإطلاق ما جاء من ترجمة وصفت بكونها أصح الأسانيد. وأما على التقييد فأصح الأحاديث ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى سندا ومتنا، أو متنا فقط ثم ما انفرد به البخاري ثم ما انفرد به مسلم ثم ما كان على شرطهما، أي شرطي البخاري ومسلم، ثم ومعلوم أنه إذا كان على شرطهما فهما لم يخرجا، ثم ما كان على شرط البخاري ولم يخرج، ثم ما كان على شرط مسلم ولم يخرج، ثم ما كان على شرط غيرهما ممن التزم الصحيح كما مر بيان ذلك. ومعنى كونه على شرطهما كون إسناد هذا المتن عندهما أو عند أحدهما مع باقي شروط الصحة من الضبط والعدالة وغيره. وعلى هذا مشى جماعة كابن دقيق العيد والنووي والذهبي وغيرهم رحمهم الله. وقيل إن المراد بشرطهما أن يخرج الحديث المجمع على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور، وقيل غير ذلك، وإنما قدم البخاري ومسلم لاتفاق العلماء على تلقي كتابيهما بالقبول، وعلى أنهما أصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا. ثم قدم الجمهور صحيح البخاري لكون شرطه من حيث الاتصال أقوى من شرط مسلم وأشد، لأنه يشترط اللقي مع المعاصرة، ومسلم يكتفي بمجرد المعاصرة، بمجرد المعاصرة مع إمكان اللقي. ولم يصرح الشيخان بشرطهما في كتابيهما، وإنما عرف ذلك عنهما بالاستقراء. ولهذا قال الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي في شروط الأئمة الستة، قال: اعلم أن البخاري ومسلم ومن ذكرنا بعدهم لم ينقل عن واحد منهم أنه قال: شرطت أن أخرج في كتابي ما يكون على الشرط الفلاني. لذلك تكلم كثير من أهل العلم عن شرط البخاري وعن شرط مسلم وعن شرطه، لأنهما لم يفصح عنه، وإنما كان قد اشترط وما اشترط من التزام الصحيح في كتابيهما كان ذلك واقعا عمليا تطبيقيا رحمة الله عليهم. ولكون الصفات التي تدور عليها الصحة من حيث العدالة والضبط في كتاب البخاري أتم منها في مسلم وأسد، فقدم البخاري على مسلم لذلك أيضا، لأن الذين تكلم فيهم من رجال البخاري الذين تفرد بهم دون مسلم أقل عددا من الذين تكلم فيهم من رجال مسلم الذين تفرد بهم دون البخاري. وذلك أن جملة الذين انفرد البخاري بالإخراج لهم دون مسلم 430 رجلا، المتكلم فيه بالضعف منهم 80 رجلا، وجملة الذين انفرد مسلم بالإخراج لهم دون البخاري 620 رجلا، المتكلم فيه بالضعف منهم 160 رجلا، يعني ضعف الذين تكلم فيهم عند البخاري، مع أن البخاري لم يكثر من إخراج حديثه، بل غالبهم من شيوخه الذين أخذ عنهم ومارس حديثهم بخلاف مسلم في الأمرين. ولأن من تقد على البخاري من الأحاديث التي انفرد به أقل عددا ممن تقد على مسلم، وذلك أن جملة ما تكلم فيه من أحاديثهما 210 أحاديث، اشترك في 32، واختص البخاري 78 حديثا ومسلم 100 حديث، هذا يقدم البخاري على مسلم. هذا مع اتفاق العلماء على أن البخاري كان أجل من مسلم وأعرف بصناعة الحديث وعلله، حتى إن الإمام مسلما نفسه رحمه الله أقر للبخاري بذلك وقال: دعني أقبل قدميك يا أستاذ الأستاذين وطبيب الحديث في علله. وقد روى ذلك السمعاني كما في أدب الإملاء، وذكره كذلك الذهبي في السير بإسناده، قال: وقال محمد بن حمدون بن رستم: سمعت مسلم بن الحجاج وجاء إلى البخاري فقال: دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله، رحمة الله على تلك الأنفس ليس فيها غيرة ولا حقد، وإنما فيها وفاء واعتراف بالفضل. يقول هذا للبخاري: دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله. بعض العلماء سوى بين الصحيحين، وبعضهم رجح البخاري من حيث الصحة ومسلما من حيث الصناعة، فقال يقدم البخاري من حيث الصحة فهو أصح، ويقدم مسلم من حيث الترتيب ومن حيث الصناعة، لأن البخاري كان يقطع الأحاديث فيذكر الحديث الواحد في مواضع متفرقة رحمه الله تعالى، وأما مسلم فلم يكن يفعل من ذلك شيئا، وإنما كان يجمع الأحاديث في موضع واحد، فالنظر فيه يكون أيسر. قال بعض الشعراء: تشاجر قوم في البخاري ومسلم إلي وقالوا: أيذين تقدموا؟ فقلت: لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. يلي مسلما في الصحة صحيح أبي بكر بن خزيمة، فهو أعلى رتبة من صحيح ابن حبان لشدة تحريه، حتى إنه يتوقف في التصحيح لأدنى كلام في الإسناد فيقول إن صح الخبر أو إن ثبت كذا ونحو ذلك. يليه صحيح ابن حبان، فإنه وقد وفى بشرطه في صحيحه، إلا أن شرطه كان خفيفا، فإنه يخرج في الصحيح ما كان راويه ثقة غير مدلس سمع من شيخه وسمع منه الآخذ عنه، ولا يكون هناك إرسال ولا انقطاع، وإذا لم يكن في الراوي جرح ولا تعديل، وكل من شيخه والراوي عنه ثقة ولم يأتي بحديث منكر فهو عنده ثقة. وفي كتاب الثقات له كثير ممن هذه حاله، وهذا دون شرط الحاكم في المستدرك، إذ شرط الحاكم في المستدرك أن يخرج لرواة خرج الشيخان أو أحدهما لهم أو لمثلهم، معبرا عن الأول بقول صحيح على شرط الشيخين أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم، وعن الثاني يقول هذا حديث صحيح الإسناد، وإنما قالوا فيه إنه أدنى رتبة من صحيح ابن حبان، يعنون المستدرك، لكونه لم يفي بهذا الشرط في جميعه بل وجد فيه تساهل، يعني في المستدرك. سببه كما قال الحافظ ابن حجر لأنه سود الكتاب لينقحه فأعجلته المنية، قال وجدت قريب نصف الجزء الثاني من تجزئة ستة من المستدرك، إلى هنا انتهى إملاء الحاكم، قال وما عدا ذلك لم يؤخذ منه إلا بطريق الإجازة، والتساهل في القدر المملى قليل جدا بالنسبة إلى ما بعد. وقال الذهبي فيه جملة وافرة على شرطهم وجملة كثيرة على شرط أحدهم، لعل مجموع ذلك نحو نصف الكتاب، وفيه نحو الربع مما صح سنده، وفيه بعض الشيء أوله علة وما بقي ليس كذلك. قال ابن حجر وهذا التفاوت إنما هو بالنظر إلى الحيثية المذكور، أي من حيث تفاوت الأوصاف المقتضية للتصحيح، أما لو رجح قسم على ما فوق بأمور أخرى تقتضي الترجيح فإنه يقدم على ما فوق، إذ قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا، كما لو كان الحديث عند مسلم مثلا وهو مشهور قاصر عن درجة التواتر لكن حفته قرينة صار بها يفيد العلم فإنه يقدم على الحديث الذي يخرجه البخاري إذا كان فردا مطلقا، وكما لو كان الحديث الذي لم يخرجاه من ترجمة وصفت بكونها أصح الأسانيد كمالك عن نافع عن ابن عمر فإنه يقدم على من فرد به أحدهما، لا سيما إذا كان في إسناده من كان فيه مقال. قال المصنف رحمه الله أذكر لي مثالا يتبين به تفاضل الأمهات الست في قوة الشرط. اللغويون يقولون للذي يلد أو يبيض من المخلوقات الأمهات، وأما ما لا يلد ولا يبيض فيقولون الأمات، فيتبين به تفاضل الأمهات الست في قوة الشرط. مثال ذلك أن تعلم أن أصحاب الزهري مثلا على خمس طبقات، شاركت الأولى في العدالة غير أن الأولى جمعت بين الحفظ والإتقان، طبقة ثانية من هذه الطبقات لا تقل في العدالة عن الطبقة الأولى، لكل طبقة من تلك الطبقات مزية على التي تليها، فمن كان في الطبقة العليا فهو الغاية وهو قصد البخاري كمالك وابن عيينة وعبيد الله بن عمر ويونس وعقيل الأيلياني مثنى الأيلي وكشعيب بن أبي حمزة وجماعة سواه، وأما الطبقة الثانية فقد شاركت الطبقة الأولى في العدالة ولكن الأولى جمعت بين الحفظ والإتقان وطول الملازمة للزهري، حتى كان منهم من يلازمه في السفر والحضر على السواء، الطبقة الثانية نحو عبد الرحمن الأوزاعي والليث بن سعد والنعمان بن راشد وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر وغيرهم، وهم شرط مسلم. الطبقة الثالثة نحو سفيان بن حسين السلمي وجعفر بن برقان وعبد الله بن عمر ابن حفص العمري وزمعة ابن صالح وغيرهم، وهم شرط أبي داود والنسائي. الطبقة الرابعة نحو إسحاق بن يحيى الكلبي ومعاوية ابن يحيى الصدفي وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة المدني وإبراهيم ابن يزيد المكي والمثنى ابن الصباح وجماعة سواهم، وهم شرط الترمذي. الطبقة الخامسة نحو بحر بن كنيز السقاء والحكم بن عبد الله الأيلي إلى آخرهم، وهم نفر من الضعفاء والمجهولين لا يجوز لمن يخرج حديثهم إلا على سبيل الاعتبار والاستشهاد عند أبي داود فمن دونه، فأما عند الشيخين فلا. ما معنى قول الترمذي وغيره رحمهم الله تعالى أصح شيء في الباب كذا، وهل يلزم منه صحة الحديث؟ قال النووي رحمه الله لا يلزم من هذه العبارة صحة الحديث، صحة الحديث المطلقة عليه، فإنهم يقولون هذا أصح ما جاء في الباب وإن كان ضعيفا، فمرادهم أرجحه وأقله ضعفا، فقد يكون ضعيفا ولكن يقال له هذا أصح شيء في الباب، هذا أمثل شيء في الباب، هذا أرجح شيء، هذا أقلهم ضعفا، فيقال هذا أصح شيء في الباب، ولا يلزم من هذا أن يكون صحيحا بل قد يكون ضعيفا. ذكر ذلك النووي رحمه الله عند قول الدارقطني أصح شيء في فضائل السور فضل قل هو الله أحد، وأصح شيء في فضائل الصلوات فضل صلاة التسبيح. بهذا يكون المصنف رحمه الله قد انتهى من بيان النوع الأول من أنواع المقبول، وهو الحديث الصحيح لذاته وما يتعلق به من تلك المباحث التي مر ذكرها، وشرع بعد ذلك في بيان ما يتعلق بالحديث الحسن لذاته. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.